ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع محاضرة اليوم كما تعلمون بعنوان السنة والقرآن لا يفترقان، وهذا الإجمال له تفصيل يدل عليه، وبيانه المجمل أن المسلم يجب عليه أن يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ارتياب، أنه لا يمكن لمسلم صادق في إسلامه أن يستغني بالقرآن عن السنة، ولا أن يستغني بالسنة عن القرآن، وهذا من تمام الإيمان وكماله، فإنه لا يمكن أن نتصور الإسلام بغير القرآن، ولا أن نتصور الإسلام بغير السنة. ولذلك كانت هذه المحاضرة لبيان طبيعة العلاقة بين السنة والقرآن، ومدى التكامل والتطابق والموافقة بين القرآن والسنة. السنة عندما نسمع هذه الكلمة يتبادر إلى الأذهان المعنى القريب، وهو أن السنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أقوالا أو كانت أفعالا أو كانت تقريرات. لكن القرآن الكريم يحدثنا عن السنة حديثا صريحا، في القرآن حديث صريح يستعمل فيه القرآن لفظ السنة، لكنه يستعملها استعمالا في بعض المواضع يختلف عما يعرفه الكثيرون. فكلمة سنة لو سألت عنها أي مسلم عاقل يقول يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن يتحدث عن سنة الله، ويتحدث عن سنن الأولين الصالحين، كما يتحدث عن سنة الأولين الفاسقين. يحدثنا عن سنة الله فيقول ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، فهذه سنة الله. يحدثنا عنها فيقول سنة الله في الذين خلوا من قبل. يحدثنا عن سنن الصالحين فيقول يريد الله أن يهديكم ويبين لكم سنن الذين ويهديكم يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فهذه سنة الصالحين. يحدثنا عن سنة الجاحدين والمعاندين يقول: وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فهذه سنة، سنة الجاحدين وسنة الصالحين وسنة الله، سواء في الصالحين أو في الجاحدين. حديث القرآن بهذه المعاني ينبه العلماء على أن له استعمالا، كما جاء به القرآن الكريم. السنة في لغة العرب هي الطريقة، فعندما يحدثنا القرآن عن سنة الله في الصالحين كأنه يقول: سنة الله في الصالحين أي طريقته، طريقة الله في إكرامهم ورحمتهم واللطف بهم ونجاتهم. فإذا حدثنا عن سنة الله في الجاحدين والمعاندين فهي طريقته سبحانه وتعالى في التنكيل بهم وفي تعذيبهم وفي إنزال العقاب بهم. فإذا نسب هذه السنة إلى الجاحدين أنفسهم فإن هذا يعني نفس المعنى، يعني الطريقة التي نزل بها العقاب عليهم. وإذا حدثنا القرآن عن سنة الصالحين أي الطريقة التي أكرمهم الله بها وأنزل بهم لطفه ورحمته، فهذه السنة اللفظية اللغوية كما جاءت في القرآن الكريم. وهي أيضا تلفت أنظارنا بوضوح إلى أنه ينبغي علينا أن نتبع سنة الصالحين السابقين، لأن الله عز وجل يريد أن يبينها وأن يهدينا إليها. يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فلسنا مأمورين فقط باتباع السنة النبوية، ولكننا مأمورون أيضا معها، وهذا من المطابقة والموافقة، أن نتبع سنن الذين من قبلنا من الأنبياء والصالحين. إذن الأمر بالسنة في القرآن ليس محصورا ولا مقصورا فقط في هذه السنة، وإنما أيضا القرآن ينبه على أن الله يبين لنا ويهدينا سنن الذين من قبلنا. وعندما يتساءل البعض هل السنة غير القرآن، يعني السنة شيء والقرآن شيء، أم كلاهما شيء واحد يحل أحدهما محل الآخر؟ وهذا يبين طبيعة العلاقة وعدم الافتراق. رجل أعرابي كما في صحيح البخاري جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصومة بينه وبين رجل آخر. الخصومة كانت اعتراف من هذا الرجل على ابنه بأنه زنى بامرأة الرجل الآخر، وجاء الرجلان يطلبان حكم الله. الأعرابي عندما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري قال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. إذن الأعرابي طلب أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما في هذه المشكلة بالقرآن بكتاب الله. وقال الرجل الآخر الخصم: نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. إذن الطرف الأول طلب القضاء والحكم بكتاب الله، لم يقل اقض بيننا بالسنة، وإنما قال اقض بيننا بكتاب الله. والخصم الآخر قال: نعم اقض بيننا بكتاب الله. إذن هناك إجماع من الخصمين من الطرفين على أنهما يطلبان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهما بكتاب الله. وبعد أن استمع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قولي الخصم قال نعم لأقضين بينكما بكتاب الله. إذن معناه أن الحكم الذي سيأتي به الرسول من أين سيأتي به؟ من كتاب الله، من القرآن. ثم حكم على ابن هذا الرجل بأن يجلد 100 جلدة ويغرب، يعني يبعد من المكان لمدة سنة. وقال واغد يا أنيس على امرأة هذا الرجل الثاني، فإن اعترفت فارجمها. وهذا الحكم كان بكتاب الله أو بالسنة؟ لكن الكلام كله إيه؟ بكتاب الله. الطرف الأول قال اقض بيننا بكتاب الله، والطرف الثاني اقض بيننا بكتاب الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم لأقضينا بالتأكيد بينكما بكتاب الله، ثم يحكم بالجلد والردم. فهل في القرآن جلد وردم ولا جلد فقط؟ جلد فقط، والتأكيد من الخصوم بل من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن هذا الحكم من كتاب الله. يعني معناه أن السنة سميت في هذا الحديث كتاب الله. إذن تستطيع أن تقول بناء على هذا الحديث أن السنة الصحيحة هي كتاب الله، كما أن القرآن هو كتاب الله. ونستطيع الآن قبل أن نكمل المحاضرة أن نستبعد كلمة لا يفترقان التي في عنوان المحاضرة ونقول يتطابقان، بل إنهما شيء واحد. إذا المسألة ليست مجرد افتراق وتقابل أو موافقة، المسألة أكبر من هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يسمي ما حكم به أنه من كتاب الله، وهذا له نظائر في السنة الصحيحة. أنتم جميعا تحفظون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وكتاب الله فيه شروط، يعني فيه شروط الزواج وشروط الطلاق وفيه شروط البيع، وكل الشروط مكتوبة في القرآن أبدا. لكنه لا يقول كل شرط ليس في السنة، يقول كل شرط ليس في كتاب الله، مع أن الشروط النصية في كل المعاملات وفي كل العقود موجودة في السنة. يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، ليؤكد على أن السنة ليست شيئا منفصلا عن القرآن، وأن من يحاول أن يفرق بين السنة والقرآن كأنه يفرق بين المرء وقلبه، والإنسان ينفصل عن نفسه. لأن هذا التطابق بهذه الدرجة العالية لا يدل على مجرد التوافق أو عدم الافتراق، وإنما يدل على أن السنة هي كتاب الله، وأن القرآن هو كتاب الله، وأنه لا يمكن للمسلم أن يستغني بالقرآن عن السنة ولا بالسنة عن القرآن. القرآن الكريم فيما خاطبنا به خاطبنا بمجموعة من الأوامر والنواهي، لكن نلاحظ في تتبع القرآن في أوامره وفي نواهيه أنه يأمرنا باتباع السنة، ولا يمكن أن تجد تأويلا ولا تفسيرا للأوامر القرآنية باتباع السنة سوى إثبات وجود السنة وأنها أصل الدين الأعظم مع القرآن. حتى إن بعض العلماء يقول لا يجوز أن نقول نأخذ الحكم من القرآن فإن لم نجد نأخذه من السنة. يقول هذا لا يجوز. لماذا؟ يقول لأن السنة والقرآن بمرتبة واحدة في التشريع. لا يقول نأخذ من القرآن فإن لم نجد، وإنما يقول نأخذ من القرآن والسنة لأنهما بمرتبة واحدة في التشريع. ليست السنة فرع من القرآن أو بديل في حالة عدم وجود حكم، ولكنها أصل مع القرآن والتشريع منهما معا. وهذا سيأتي بعض التنبيهات عليه لأن الوقت لا يتسع لكل التفاصيل. في القرآن الكريم نجد من الله أمرا صريحا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة هذا الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان قويا في غاية القوة، لكن سنلاحظ في القرآن ما هو أقوى. لأن مثلا عندما يقول وأطيعوا الله، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صحيح أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت مستقلة بلفظ أطيعوا فعل الأمر، وأولي الأمر جاءت تبعية بدون فعل الأمر لتتبع طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت معصية فلا سمع ولا طاعة كما هو معلوم. لكن غاية ما في هذا الأمر أن الله يأمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن القرآن ينبه على مرتبة هذه الطاعة، كأن القرآن يزيل شبهة قوية ستأتي في آخر الزمان من المغرضين وضعاف النفوس وأعداء السنة وأعداء الشريعة، عندما يوسوس الشيطان فيقول متى نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نطيع في كل شيء ولا في بعض ما أمر به؟ أم نعرض طاعته على القرآن كما نفعل مع أولي الأمر؟ فيأتي القرآن بلفظ في غاية القوة التي لا قوة بعدها، يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، كأنه يجيب على سؤال لم يقع. يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني لا تسألوا عن مرتبة هذه الطاعة، هل هي في وقت دون وقت، هل هي في شيء معين في أشياء معينة وأشياء لا نطيع، هل نعرض هذه الطاعة على القرآن كما نعرض طاعة أولي الأمر، هل هي طاعة في قضايا معينة، هل هي طاعة فرعية بعد طاعة الله؟ يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني لا تفكروا في هذه المسألة ولا تسألوا عنها على الإطلاق ولا تقبلوا قول من يتكلم فيها. يجعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في مرتبة واحدة مع طاعة الله، وهذا أقوى لفظ في جعل السنة مساوية في التشريع لمرتبة القرآن. يقول إذا أخذت الحكم من السنة يتساوى مع أخذه من القرآن، وإذا أخذته من القرآن يتساوى مع أخذه من السنة. لماذا؟ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن بعض الذين يسألون عن السنن الآمرة ويقول هذه سنة أم واجب، قد ينسى هذا النص القرآني من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهذا النص القرآني تفهم منه مباشرة بمفهومه الذي هو عكس منطوقه أن من يعصي الرسول فقد عصى الله، ما دام أنه من أطاعه فقد أطاع الله، فإن هذا يفهم منه أن من عصاه فقد عصى الله. إذن معناه أن النظر إلى السنة لا ينحصر في مجرد معرفة الثواب والعقاب، وهذا واجب ولا سنة، وهذا تركه مكروه أم حرام، لا، المسألة أنك تحب طاعة الله في كل شيء، فكذلك ينبغي أن تحب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء كطاعتك لله. القرآن يأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قد نبهنا عليه. يأمر أيضا القرآن بقبول أمره ونهيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هو يأمر بطاعته ويجعلها كطاعة الله، ويأمر أيضا بالاستجابة لأمره ونهيه، ما آتاكم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويأمر بالقبول والتسليم لقضائه عندما يقضي في مشكلة أو خصومة. يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لاحظ هنا ان هذه النصوص وهذه المراتب في الاتباع تجعلنا نفهم بوضوح انه لا يمكن ان يوجد اسلام بدون السنة. لا يمكن ان يكون هناك دين اسمه الاسلام انزله الله يكتفى فيه بالقرآن فقط، لان القرآن لما يقول من يطع الرسول فقد اطاع الله، نحن عندما نلتزم بالقرآن فقد اطعنا الله. اذا متى سنطيع الرسول في اي شيء؟ لابد انه سيبين لنا ما في القرآن. فاذا اراد ان يبين لنا ما في القرآن اين نجد بيانه؟ في السنة، لانه لا يمكن ان يبين بمعنى ان يكتب ايات مع الآيات، لابد أن يبين من طريق السنة. فعندما يقول القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فأين ومتى وكيف سيبين؟ لابد أن يبين بكلام يقوله. ماذا نسمي هذا الكلام؟ سنة. مسألة واضحة وسهلة، لا تحتاج يعني إلى فذلك ولا فلسفة ولا شيء. قرآن موجود، السنة هي بيانه. فهنا يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، يقول هناك طاعة لله وطاعة للرسول وكلاهما متطابقان متساويان في المرتبة والدرجة. يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكان يمكن أن يقول مباشرة وما أتاكم القرآن فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لماذا يأتي بلفظ الرسول خصيصا؟ يعني معناه انه سيأتينا بشيء زائد عما في نص القرآن، وإلا فلا معنى ان يقال ما اتاكم الرسول وهو نفس القرآن وما نهاكم عنه فانتهوا. القبول والتسليم للقضاء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. القاضي الشرعي تقبل حكمه واجتهاده في اي خصومة او قضية، وستقبل هذا سواء رضيت ام ابيت، ترضى او لا ترضى ستقبل، لان حكم قضائي. القاضي الشرعي يحكم عليك فانت ملزم بهذا الحكم. لكن عندما يكون القاضي هو الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليك شرعا ان ترضى بحكمه وقضائه ظاهرا وباطنا. يقول ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ظاهرا وباطنا هذا الايمان، ظاهرا فقط هذا النفاق. لكن القاضي البشري العادي يمكن ان تقبل ظاهرا لانك ملزم بالقبول الظاهر، لكن باطنا الله اعلم قد يكون اخطا. اذا هنا فرق، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك القرآن يحذر من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. والتحذير من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان القرآن فقط هو المطلوب كان يمكن أن يكون التحذير من مخالفة القرآن والقبول لحكم القرآن والطاعة لما جاء في القرآن. لكن كون يكون هناك هذا التأكيد المتكرر بصور مختلفة، يقول سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والحقيقة أن هذه الآية فيها شيء عجيب. يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ومخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن ان تقع فيما امر به امر ايجاب وما امر به امر استحباب. اللي يأمر به وجوبا فهو امر واللي يأمر به سنة واستحباب فقط هو أمر. القرآن لا يتكلم عن نوع معين من الأوامر يعني الواجبة فقط أو المستحبة فقط، وإنما يطلق اللفظ يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره دون أن يفرق بين ما هو واجب وما هو مستحب. يعني إذن المسألة هنا في خطورة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يعني ممكن المسلم يصاب بفتنة لمجرد مخالفة السنة، يقول أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يترتب عليها أو يمكن أن يترتب عليها الإصابة بالفتنة وبالعذاب الأليم. جاء رجل إلى الإمام مالك رضي الله عنه وقال له يا إمام لو أحرمت قبل الميقات هل علي شيء؟ يعني ارتدي ملابس الإحرام قبل الميقات من البيت، قبل الميقات بعشر كيلو، عشرين، ثلاثين، قبل الميقات، اللي يحرم قبل الميقات في عليه شيء؟ واحد بيستزيد من الخير، الميقات في مكانه هو حيسبق ويحرم قبل الميقات احتياطا. يقول لو احرمت قبل الميقات هل علي من شيء؟ قال لا ارى لك ان تحرم قبل الميقات، يعني لا تحرم قبل الميقات. فالرجل تعجب، هو الاحرام قبل الميقات يعني بدعة؟ تعجب. فقال واي شيء في هذا؟ قال اني اخشى عليك الفتنة. فتنة في الاحرام قبل الميقات؟ ما لو ابتدع، لو هجر السنة، يعني لو احرم قبل الميقات فتنة. فالرجل سأل سؤالا يسأله كثير من العوام الآن، قال وأي فتنة في الزيادة من الخير؟ يعني أنا حتجرد وألبس ملابس الإحرام بتقرب إلى الله، لما أزيد من الخير المسافة مثلا 100 كيلو ولا 120 كيلو بين الميقات وبين مكة، لما أخليهم 150 وأنا محرم، أي فتنة في الزيادة من الخير؟ قال إن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كأن الإمام مالك فهم أن مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن تحدث حتى في الزيادة من الخير. الإحرام قبل الميقات يعتبره داخل في هذا الوعيد، كأنه يريد من الأمة أن تطابق وتوافق السنة مع القدرة بحسب الاستطاعة دون أي زيادة أو نقصان، ويعتبر أن هذا من الفتنة. ما بالك لو جاء واحد مبتدع، واحد يريد أن يبتدع في الدين بدعة يسميها الجهال بدعة حسنة، ماذا يقول له إذا كان هذا الرجل مجرد أن يرتدي الإحرام قبل الميقات؟ هذا هو مدى دقة الأئمة رضي الله عنهم من السلف الصالح في موافقة السنة الصحيحة. في القرآن الكريم أمر بوجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن الألفاظ القرآنية لأنها ألفاظ كلها إعجاز وهي كلام الله الذي لا يخفى عليه شيء، تشعر في بعض الأوقات أن اللفظ القرآني بيتحدث عن أشياء لم تقع وتفهم معناها بوضوح بعد أن تقع. في القرآن أمر بوجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في سياق عجيب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تحبون الله فاتبعوني. كان يمكن أن يقول قل إن كنتم تحبون الرسول فاتبعوه. جاء تحبون في جانب والاتباع في جانب آخر. يمكن أن يقول تحبون الله فاتبعوا القرآن، اتبعوا كلام الله، لكن يفصل المحبة يجعلها منسوبة إلى الله، تحبون الله فاتبعوني، كأنه يقيم علاقة عجيبة بين صدق المحبة لله واتباع السنة، ويكشف لنا عن قلوب المنافقين الذين سيأتون في آخر الزمان ينكرون السنة أو يخالفون السنة. يقول اعلموا أن الذين سيأتون في آخر الزمان يرفضون اتباع السنة قلوبهم لا تحب الله، لأن جعل العلامة الظاهرة اتبعوني تدل على الحقيقة الباطنة تحبون الله، فقال هذا الاتباع هو العلامة التي تعرفون بها من يحبون الله، وعدم هذا الاتباع إنكار السنة، مخالفة السنة، محاربة السنة، التشكيك في السنة، علامة ظاهرة على حقيقة باطنة عدم حب الله. كأن القرآن وفر علينا جهدا جهيدا في البحث عن نوايا هؤلاء المغرضين، لأن كنا سنتحير نقول من يحاربون السنة أو ينكرون السنة أو يردون السنة أو يشككون فيها جهلة ولا مأجورين ولا مغرضين ولا عن علم وبينة حقيقة نواياهم، كانت الناس ستقول الله يعلمها، لأن الباطن لا يعلمه أحد، لكن القرآن يقول أنا أخبركم بباطنهم لا يحبون الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولو سألنا أعداء السنة كيف ستطبقون هذه الآية في القرآن وأنتم تقتصرون على القرآن فقط، ماذا ستفعلون؟ اتبعوني، يعني هتتبعوا مين؟ اتبعوني، كلام واضح، قل اتبعوني، يعني لا يحتمل أدنى احتمال ولا أي تأويل ولا تعسف في المعنى على الإطلاق. قل أي يا محمد لهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فلو سألناهم كيف تتبعون يقولون بتطبيق القرآن، إذن أنتم متبعون القرآن، إذن هذا اللفظ لا معنى له، وكيف ستفهمون القرآن ومن أين لكم بيانه؟ القرآن الكريم لا يقف عند حد التنبيه على علاقته بالسنة عند القدر الذي ذكرناه، وإنما يضيف إضافات ومسائل أخرى تزيد عمق ووضوح العلاقة بين القرآن والسنة، فيتحدث القرآن وكذلك السنة عن قضية مهمة، وهي أن السنة وحي من الله كالقرآن. السنة وحي كما أن القرآن وحي، فإذا ثبت لدينا أن السنة وحي تصبح القضية التي نتحدث فيها قد اكتملت، لأن إذا ثبت أن السنة وحي من الله فهي كالقرآن في المصدر، وسيتبقى الفارق المعروف عند العلماء، وهو أن القرآن لفظه ومعناه من عند الله، والسنة معناها من الوحي ولفظها وصياغتها من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان نتكلم عن هذا البيان ان السنة واحد، سيتبين لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى وحيا من الله هو القرآن والسنة، فتلقى وحي القرآن بلفظه ومعناه، وتلقى وحي السنة بمعناه بغير لفظه، ثم صاغ اللفظ من كلامه صلى الله عليه وسلم. اهم فارق بين الكلامين حتى تكون العلاقة اكثر وضوحا، ان القرآن كله معجز لانه كلام الله الذي لا يساويه ولا يدينيه كلام احد من خلقه، وان السنة قد آتى الله رسوله صلى الله عليه وسلم في بيانها جوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم ان الله جمع له المعاني الوافرة الكثيرة الجليلة في كلمات قلائل. يسأل سؤال طويل من احد الصحابة فيجيب عنه بكلمة او كلمتين: امنت بالله ثم استقم. الاسلام كله امنت بالله ثم استقم. اتاه الله المعاني الكثيرة الوافرة الجليلة في كلمات يسيرة قليلة، وهذا هو الذي يقال جوامع الكلم من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن يتحدث عن السنة وأنها وحي، ففي القرآن الآية المشهورة التي يحفظها كل المسلمين: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنما ينطق بوحي من الله، سواء كان الوحي قرآنا أو كان الوحي سنة. في القرآن آيات في مواضع متنوعة تنبه على أن الله أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم شيئين. يقول: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أنزل هذا وحي. يقول: أنزل الله عليك الكتاب، هذا القرآن. يقول: والحكمة، فهذه السنة. ولو أن المسألة قرآن فقط كان يقول كما قال في آيات أخرى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، هذا الكتاب القرآن. لكن عندما يعدد في مواضع أخرى أن الله أنزل الكتاب وأنزل الحكمة، بل إنه كما سنرى يأمر أمهات المؤمنين أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن والحكمة السنة. الذي يتلى في بيوت أمهات المؤمنين ماذا هو؟ القرآن والسنة. يقول: من آيات الله والحكمة، فيفرق بينهما. وتفريق القرآن بين لفظين لابد أن يكون له معنى زائد، لا يمكن أن يكون اللفظ الثاني بمعنى اللفظ الأول، لأن القرآن معجز. كذلك ماذا سنفعل في الأحاديث القدسية؟ الأحاديث القدسية الصحيحة في غاية الوضوح على أن السنة وحي، لأنه لا خلاف على أن الأحاديث القدسية هي كلام الله، ولا خلاف على أن الأحاديث القدسية ليست من القرآن. الأحاديث القدسية ليست قرآنا، وهي في نفس الوقت كلام الله. فمن أين جاءنا كلام الله في الأحاديث القدسية؟ من السنة. ولا يمكن أن يقول عاقل بأننا سنلحق الأحاديث القدسية في آخر المصحف. الأحاديث القدسية من السنة، وفي كل الأحاديث القدسية يقال قال الله عز وجل، يذكر السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال بعده فيما يرويه عن ربه، أو يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. إذن الأحاديث القدسية دليل آخر على أن السنة وحي من الله، لأنه في هذه المرة في هذه السنة لا يقال مجرد كلامه، إنما يقال قال الله، فهذا دليل آخر على أنها وحي كالقرآن. الأحاديث الصحيحة جاءت منها روايات متنوعة كثيرة تدل على أن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. عندما ينزل جبريل بالقرآن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم غالبا بالقرآن في غياب الصحابة لا يرى أحد، ونادرا في حالات خاصة يتصور بصورة رجل كذحي الكلب رضي الله عنه وينزل بالقرآن، لكن عندما ينزل بالسنة يراه الناس، كالحديث المشهور في السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل، عن جبريل نزل بهذا الحديث، أنزله الله لأن جبريل لا ينزل اختيارا. يقول الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، فجبريل ينزل بحديث الإسلام والإيمان والإحسان يعني ينزل بالسنة، والذي ينزل به جبريل لابد أن يكون وحيا. نزل جبريل في مناسبات مختلفة بأشياء من السنة، بينها أو وضحها أو نقلها، كتعليم الصلاة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومناسبات أخرى مختلفة في اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان عندما أمره جبريل قال إن تطلب أمامك بالسنة، دليل على أن السنة وحي كالقرآن. وطبعا نزول جبريل من أصرح وأوضح الأدلة في أن السنة وحي من الله، لأن جبريل لا ينزل إلا بوحي. علاقة السنة بالقرآن من ناحية المرتبة في التشريع، يعني هل يقال الدليل من القرآن أقوى من الدليل من السنة أو العكس، أو الدليل من القرآن نقدمه والدليل من السنة نؤخره أو العكس؟ العلاقة، العلاقة في التشريع بين القرآن والسنة، وهذه من أهم المسائل لأنها ستفيد في معرفة طبيعة هذه العلاقة استكمالا لما ذكرنا. السنة لها مع القرآن ثلاث حالات: الحالة الأولى الموافقة، القرآن يوافق السنة والسنة توافق القرآن. الحالة الثانية بين القرآن والسنة أن السنة تكون بيان للمجمل الذي أجمله القرآن. الحالة الثالثة التخصيص والتقييد، التخصيص والتقييد. فهذه ثلاث حالات. من أمثلة الحالة الأولى الموافقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإيتاء الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه الخمسة المذكورة المشهورة المعروفة في السنة لو تتبعت آيات القرآن الكريم يمكن أن تجمع آيات تتحدث عن هذه الأركان الخمسة. إذن السنة هنا يقال هي موافقة للقرآن، يعني لا فصلت في هذا الحديث المجمل، ولا خصصت ولا قيدت ولا شيء، وإنما ذكرت ووضحت بني الإسلام على خمس. هذه الخمسة ستجدها موجودة في آيات القرآن في مواضع مختلفة، كقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا الشق الأول من الشهادتين أو الشهادة الأولى. في موضع آخر في القرآن محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، محمد رسول الله، هذا الشق الثاني من الشهادة. أقيموا الصلاة، هذه الصلاة، آتوا الزكاة، هذه الزكاة، من شهد منكم الشهر فليصوم، هذا الصوم، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا الحج. إذن أركان الإسلام الخمسة مذكورة في القرآن الكريم، السنة ذكرتها على سبيل الموافقة لما جاء في القرآن الكريم، فكل ما ذكرته السنة ووجد نصه في القرآن الكريم كما في السنة فهذه موافقة، يعني السنة توافق القرآن والقرآن يوافق السنة. هذه الحالة الأولى أو العلاقة الأولى. العلاقة الثانية بيان المجمل، وهذه أهم العلاقات لأنها وظيفة السنة الأصلية، وإذا أردت أن تفهم هذه الوظيفة بسهولة ويسر لاحظ وتدبر أن القرآن الكريم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الوحي بأمرين، أمره بأمرين في شأن الوحي الذي أنزله الله. الأمر الأول قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وحتى يؤدي هذا البلاغ على أكمل الوجوه قال الله له: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن الوظيفة الأولى التي أمر بها القرآن هي بلاغ النصوص، يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فالوظيفة الأولى أن يبلغ، كلما نزلت آية أو آيات أو سورة يبلغها كما نزلت. الوظيفة الثانية المكملة التي أمر بها الوحي: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. كأنه يقول له في الوظيفة الأولى بلغ، وفي الوظيفة الثانية بين. وظيفة البلاغ نقل النصوص. من أقوى الأدلة في الوظيفة الثانية التي يمكن أن تعجز المغرضين والحاقدين أعداء السنة أن نقول لهم: ماذا ستفعلون في الآيات التي وردت في القرآن وأولها يسألونك؟ يسألونك، يسألونك معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل فيجيب، وهذا القسم من الأسئلة معناه أن بيان الغامض كان من وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا البيان لا يمكن أن يتم إلا من خلال السنة. يسألونك، هذا البيان الذي أمر به القرآن الكريم مع الوظيفة الأولى وهي البلاغ، قام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا البيان الذي يسميه العلماء بيان المجمل. يعني ايه بيان المجمل؟ امر القرآن الكريم باقامة الصلاة. لو فتشت في جميع صور وآيات وكلمات وحروف القرآن لن تجد بيان لكيفية الصلاة، احكام الصلاة بالتفصيل غير موجودة في القرآن. فهؤلاء الذين ينكرون السنة او يردون السنة او يشككون فيها، ماذا يريدون منا بشأن الصلاة؟ ألا نصلي؟ لان كيف سننفذ امر الله في اقام الصلاة بدون السنة وبدون البيان المفصل الذي جاء في السنة؟ وكذلك وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة يستحيل أن تجد في القرآن تفاصيل تتعلق بهذا الركن، لا النصاب ولا شروط النصاب ولا حولان الحول ولا تفاصيل كثيرة جدا باستثناء المصارف والأمر بإتيان الزكاة، لكن كل هذه التفاصيل بينتها السنة. إذن السنة هنا بينت المجمل. ستجد مثلا في الحج يقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، كيف ومتى وأين، مطلق طواف مجمل ليس فيه تفصيل. لن تجد تفاصيل متعلقة بالمواقيت، لن تجد تفاصيل متعلقة بالإحرام ومحظوراته وببقية المناسك على الوجه الذي جاءت به في السنة، وإن كان القرآن ينبه على المناسك إجمالا، ثم ليأخذوا تفاسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، أمر بالذبح مطلقا، أمر بسوق الهدي أو بذبح الهدي، أشياء عامة لكنها تحتاج إلى تفصيل وبيان من السنة حتى تطبق العبادة على الوجه. فهذا يسمى بيان المجمل. طبعا هذا البيان الذي قامت به السنة في القرآن الكريم لم يقف عند حد العبادات، وإنما امتد ليشمل كل الأحكام. القرآن يأمر بالزواج، لكن كيف ومتى وأين، كيف يتم الزواج الشرعي؟ القرآن يأمر أمرا عاما ويذكر فقط قضية الرقم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وينبه على الحقوق العامة والحقوق المادية، لكن تفاصيل العقود تفاصيل المعاملات أشياء كثيرة تقوم في التشريع الإسلامي وفي حياة المسلمين على السنة. بل إنك لو لاحظت ودققت في هذه الصورة، صورة بيان المجمل، ستجد أن الرجوع في كل العبادات وفي كل المعاملات إلى السنة وليس إلى القرآن. لأنك لو رجعت إلى القرآن ستجد القول المجمل الذي تعجز عن تطبيقه، لو رجعت إلى السنة ستجد القول المفصل الذي يمكن أن يكون قابلا للتطبيق. وهذا له تفصيلات كثيرة، وتستطيع أن تستعمل أي كتاب فقه في العبادات والمعاملات لتلاحظ بوضوح أن سوق الأدلة، حتى كتب الفقه المتخصصة في أدلة الكتاب والسنة، سوق الأدلة يأتي بالقرآن دليل مجمل، ثم يأتي بالسنة دليل مفصل. لن تجد أبدا في كتب الفقه سوى هذه الطريقة، بل في بعض الأحكام ستجد ما هو أعجب وأغرب. نحن عندما نتحدث عن الربا الذي حرمه الله، القرآن ينبه على الربا وتحريمه تنبيها عاما، لكن عندما نتكلم عن بديل الربا، اول شيء بيقفز الى الاذهان بديل الربا الحلال ايه؟ المضاربة. بديل الربا الحلال المضاربة. المضاربة واحد يعمل، واحد مع مال، صاحب المال لا يعرف الاستثمار وصاحب العمل يحسن الاستثمار ولا يجد مالا، نفس الكيفية التي تدفع المقترض بالربا الى ان يقترض لاقامة مشروع. فالمضاربة مشاركة، واحد بالمال واحد بالعمل. لكن عندما تفتش عن دليل المضاربة في الشرع اين تجده؟ القرآن ليس فيه الا لفظ واحد في سورة المزمل، واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، لكن هذه ليست مضاربة بالمعنى الفقهي الذي نقصده، ولكن هذا اللفظ فقط هو دليل المضاربة في القرآن. مع أن الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يمكن أن يضربوا في الأرض بأموالهم لا بأموال غيرهم، يسافر ويضرب في الأرض بماله لا بمال غيره، ومع هذا فلا بد أن ترجع إلى السنة لتجد فيها كل التفاصيل المتعلقة بالعبادات والمعاملات. الثالثة التي تكون عليها السنة مع القرآن التخصيص والتقييد، والحقيقة أن هذه المرتبة أو هذه الحالة بين القرآن والسنة التخصيص والتقييد أراد الله عز وجل أن يقدر أن نكتشف معا في هذه الليلة أن أعداء السنة الذين يشككون فيها وينكرونها هم متطرفون، فإنهم يريدون أن يحرموا علينا تحريما قاطعا أكل السمك بجميع أنواعه، لأن القرآن الكريم يصرح بتحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، إذن كل ما هو ميتة حرام. يدخل في هذه الآية كل أنواع السمك، فكيف نأكل السمك؟ هل هم أعداء السنة لا يأكلون الأسماك لأنهم يقتصرون على القرآن؟ أبدا، وإنما جاءت السنة وقالت هو الطهور ماؤه الحل ميتته. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر أنا أتوضأ به، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فالسنة هي التي أباحت أكل الأسماك واستثنت الأسماك من عموم الميتات المحرمة. فهل يتصور أن إنكار السنة أو التشكيك فيها من أعدائها يترتب عليه تغيير الأحكام الشرعية على هذا النحو الذي قد لا يفكر فيه هؤلاء؟ الذي يحرم السمك هو المتطرف، هو الإرهابي. إذن معناه أن أعداء السنة هم من أكثر الناس تطرفا وإرهابا، يحرمون ما أحل الله. وطبعا لو علم مثلا تجار السمك بهذه الحقيقة يحاربون هؤلاء ويؤمنون بالسنة، لهم يتاخدوا السنة على بعضها اللحية مع السمك، يا مش هتلاقي حد يحل لكم السمك. في القرآن الكريم بيان لبعض الأحكام التي من هذا القبيل، كقوله تعالى في محرمات الزواج وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، تحريم الجمع بين الأختين وتحريم الجمع غير تحريم الزواج. تحريم الجمع يعني لا يجمع بينهما في وقت واحد إلا إذا ماتت إحداهما أو طلقت وانقضت عدتها. جاءت السنة وخصصت أو قيدت قيود إضافية فحرمت الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وكان هذا من تخصيص وتقييد السنة. في القرآن الكريم مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا على الإطلاق كل ذكر وكل أنثى، لكن جاءت السنة وقالت لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وحرمت التوارث بين القاتل والمقتول. إذن معناها أن السنة قيدت هذا الإطلاق وخصصت هذا العموم. وهذا له أمثلة ونظائر كثيرة وهو واضح، لكن الذي تتعجب له أن يحدث العكس لبيان قوة العلاقة بين القرآن والسنة. العكس يعني إيه؟ يعني السنة تقول قولا مطلقا والقرآن هو الذي يخصصه. السنة هي التي تقول القول المطلق ويأتي القرآن يخصص هذا الإطلاق عكس الأمثلة التي ذكرناها. الأمثلة التي ذكرناها كان الإطلاق في القرآن والتقييد في السنة. لا، الآن ذكر العلماء أمثلة في كتبهم لبيان العكس، السنة تطلق والقرآن يخصص. وهذا بيان العلاقة المتبادلة، يعني السنة في قوتها كالقرآن في قوته في التخصيص والتقييد، ليؤكد هذا على المعنى الأول الذي ذكرناه أنه لا فرق بين القرآن والسنة من ناحية التشريع، وإن كان هناك فرق من ناحية الإعجاز، وأن هذا كلام الله. لكن المثال الذي يذكره العلماء، ونكتفي بمثال واحد في هذا الباب، يقولون إن السنة جاء فيها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلى آخر الحديث. إذا نص الحديث يدل على ماذا؟ أمرت، واضح، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معنى أن القتال والجهاد يستمر إلى أن تكون كل الأرض إيه؟ المسألة صعبة دي. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول أهل الله، يعني يستمر الجهاد والقتال، الجهاد والقتال، الجهاد والقتال، حتى لا يبقى على ظهر الأرض أي كافر حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عاصموا، يعني قبل أن يقولوها غير معصومين. هذا الإطلاق نفهم منه أننا مأمورون بالجهاد إلى نهاية المطاف، إلى أن تتطهر الأرض من كل كافر ومشرك. لكن يأتي القرآن ويقيد هذا الإطلاق ويخصص هذا العموم، يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. إذن الإطلاق الذي جاء في السنة قيده القرآن، جعل هذا القتال مستمر إلى أحد أمرين، إما يقول لا إله إلا الله كما قالت السنة، وإما يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. إذن هنا حصل العكس، الإطلاق في السنة والتقييد في القرآن، القرآن هو الذي قيد هذا المطلق وجعل القتال والجهاد يمكن أن ينتهي عند حد إعطاء الجزية بدلا من أن يستمر إلى حد النطق بالشهادة أو استباحة الدم. الحقيقة الأمثلة كثيرة والوقت لا يتسع لأكثر من هذا، وأرى أن محاضرات هذا المؤتمر متنوعة وفيها كلام عن السنة في محاضرات قادمة سيأتي ببعض المسائل التي لم نتكلم فيها، خصوصا مسألة الشبهات التي أثيرت حول السنة والطعون التي وجهت لها وهي كلها ضعيفة بفضل الله وهينة وسهلة ولا تقوى على المواجهة أو الاستمرار، لكنها تحتاج إلى قدر من المعرفة والقراءة وطلب العلم بحيث نكون محصنين ضد أعداء السنة. سأكتفي بهذا، وسيكمل هذا في إن شاء الله محاضرات أخرى تتعلق بنفس الموضوع من جوانب أخرى، ونكتفي ونبقي بعض الوقت اليسير للإجابة على الأسئلة. أحد الإخوة يقول قلتم أخطأ من قال نعمل بالقرآن فإن لم يكن فبالسنة، نرجو توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بماذا تحكم فيهم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث معاذ طبعا واضح ومشهور ولا يخفى. أولا أنا قلت قال بعض أهل العلم، والأخ السائل قبل أن نخرج من المسجد قال قلتم أخطأ من قال نعمل بالقرآن، أنا لم أقل أخطأ من قال نعمل بالقرآن، ولكن قلت ذكر بعض أهل العلم أن من الخطأ أن نقول نحكم بالقرآن فإن لم نجد فبالسنة، لم أقل أن هذا كلامي وإنما قلت ذكر بعض أهل العلم. والذين ذكروا هذا الكلام شككوا في صحة حديث معاذ من هذا الباب، حديث معاذ بن جبل لم يكن مقبولا عند من قال بهذا لأنه جعل السنة في مرتبة اقل من مرتبة القرآن في التشريع. والحقيقة ان هذا الكلام يمكن ان يقرأ بالتفصيل في كتب اصول الفقه، لانك ستجد مثلا احيانا في كتاب روضة النظر وجنة المناظر لابن قدامة الحنبلي انه عندما يذكر مصادر الادلة الشرعية، اول مصدر معروف في الادلة الشرعية ايه؟ القرآن. هو ذكر اول مصدر الاجماع، والمصدر الثاني القرآن، والمصدر الثالث السنة. لماذا اتى بالاجماع اولا؟ لان العلماء يقولون الاجماع، بس مش عايزين نستخدم هذه الكلمات يعني عشان نتفلسف بها على الناس، حدش ياخدها ويطلع بها بره يعملها. يقولون الاجماع عبارة عن نص صحيح او نص صريح في القرآن اجمع العلماء على قبول هذا النص، واجمعوا على فهمه فهما واحدا لا ثاني له. اذا الاجماع لا يكون الا بنص، لكنه يتميز بان العلماء قد اجمعوا على فهمه فهما واحدا. الذي بعد الاجماع القرآن هو نص، لكن العلماء لم يجمعوا على فهمه فهما واحدا. يعني ايه؟ آية في القرآن اجمع علماء الأمة على فهمها فهما واحدا، لا يحتمل شيء اخر. وآية اخرى هي نص في القرآن لكن اختلفوا في فهمها على اقوال. الاقوى في الدليل الآية التي اجمع العلماء على فهمها فهما واحدا. حديث في السنة الصحيحة اجمع العلماء على فهمه والاستدلال به على حكم واحد لا ثاني له. حديث اخر في السنة الصحيحة اختلف العلماء في فهمه والاستدلال به. اذا الحديث الذي اجمع على فهمه فهما واحدا اتفق اجماعهم لفهمه واتفق قبولهم لنصه. الحديث الاخر اتفق قبولهم لنصه واختلف اجماعهم على فهمه. اذا الحديث الذي اجمعوا على فهمه وعلى نصه اقوى من الحديث الذي اجمعوا على نصه واختلفوا في فهمه. فابن قدامة اخذ هذا المعنى وقال الاجماع اولا لانه نص اجمع العلماء على قبوله واجمع العلماء على فهمه، ثم القرآن لانه نص اجمع العلماء على قبوله لانه قرآن لا خلاف فيه واختلفوا في فهمه وتوجيهه. اذا هذا يأتي في المرتبة الثانية عن النص الذي اجمعوا على فهمه وتوجيهه. هذا هو السبب في مسألة للعلماء بالكتاب والسنة على هذا نحو. هذا له تفصيل في كتب الفقه. الحديث القدسي معناه من عند الله ونصه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح ام ان هناك في ذلك تفصيل؟ نرجو الإفادة. هذا الكلام اجتهاد العلماء من خلال استقراء النصوص، لكن الذي يريد تفصيل هذه المسائل عليه بكتب علوم القرآن. اي كتاب في علوم القرآن ككتاب البرهان للزركشي او الاتقان للسيوطي او كتب علوم القرآن المنتشرة ككتاب الشيخ مناع القطان رحمه الله او غيره من كتب علوم القرآن فيها دائما في البداية بيان الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي. القرآن والسنة شيء واحد، فلماذا لا تكتب مع القرآن؟ لماذا لا تكتب السنة مع القرآن؟ أنا ذكرت هذا الكلام فوق، ذكرت أن هناك فروقا، وأنا تكلمت دائما عن أنه شيء واحد في التشريع وفي قوة المصدر، لكن القرآن كلام الله لا يساويه ولا يدنيه كلامه أنه معجز. السنة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كلام بشر، لكنها متميزة عن سائر كلام البشر بأن الله قد أتاه جوامع الكلم. القرآن ليس فيه موضوع ولا ضعيف ولا حسن، السنة مقسمة الى صحيح وضعيف وموضوع وحسن الى اخره. هناك تفاصيل، لكن احنا كنا بنتكلم عن قوة التشريع. المسألة التي دليلها من السنة الصحيحة لا تقل عن المسألة التي دليلها من القرآن. ذكر احد الكتاب اللبنانيين في كتاب سماه تدوين السنة ان السنة مشكوك في صحتها، حيث قال ابي هريرة رضي الله عنه انه ما اكثر منه رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عبد الله بن عمرو، حيث كان يكتب ولا يكتب ابو هريرة رضي الله عنه. الحقيقة ان هذا موضوع مستقل، مسألة الطعن في السنة وقد نبهنا عليه، لكن ارجو ملاحظة الاتي: من هم الذين يشككون في السنة؟ علماء شريعة ولا علماء اثار ومتاحف؟ في عالم شريعة كتب يشكك في السنة؟ ابدا ما حصلش. يا اما مفكرين عند الناس يعني، او فلاسفة او عالم اثار او كاتب صحفي او رجل كان بيعمل في الموسيقى وتاب الى الله او تاب نص توبة، مستشرق، واحد سافر المانيا وفشل فرجع يكتب يهاجم السنة، بيشطر على السنة، ما بيضرع، بيهرب من فشله وبيدور على السنة ويهاجمها مثلا، سمع كلمتين برة، استكمال جوانب نقص وفشل في الحياة الخاصة، واحد طبعا الناس مش حاسة بيه وعايز يعني يبقى مطرب، لكن ما فيش حد بيكتب يهاجم السنة من علماء الشريعة مطلقا. وهذه ملاحظة في غاية الأهمية. كاتب لبناني، كاتب لبناني الله أعلم، وأخشى من أخشى أنه يطلع اسمه جرجس، لكن ما تبقى المسألة طبعا يعني، ما هو كاتب لبناني والله أعلم هو مين. المقصود بهذا أن هذا التشكيك لا قيمة له في نفسه. لماذا؟ لأنه احنا كنا وما زلنا نسمع ونقرأ عن قوة الحافظة عند العرب. قوة الحافظة عند العرب، وهذه من آيات الله العجيبة في حفظ الشريعة، في حفظ الكتاب والسنة، وأظن أني ذكرت هذا الكلام قبل ذلك. قوة الحافظة عند العرب كانت تفضي بهم إلى أن الواحد يسمع 200 بيت شعر معقد في غاية التعقيد فيحفظه مرتبا منذ المرة الأولى، لأنهم أمية لا تقرأ ولا تكتب. وأنت الآن تلاحظ هذا في الحياة واضح، لما تلاحظ أن في واحد من الناس له رجل واحد بيسوق العربية أكفأ من اللي له رجلين، اللي عنده دراع واحد عضلة الدراع المتبقي بخمس عضلات من دراع أكبر خمسة فيكم، الأعور عينه 6/6 حاد غالبا. إن هذه الحافظة القوية هي من الأسباب التي كانت وراء اختيار العرب لينزل عليهم القرآن دون غيره، وأن الأمية التي كانت موجودة عندهم هي التي جعلتهم تتضاعف عندهم الحافظة، لأنه ليس لهم أوعية لحفظ المعلومات غير الذاكرة. ما احنا النهاردة ما بنحفظش اللي في الكتب ليه؟ لأنه مكتوب في الكتب. يعني انت مثلا بتلاحظ بوضوح لما واحد يستخدم الآلة الحاسبة فترة، يقول والله الواحد من يوم ما استخدم ما عادش بيعرف يحسب، صح؟ اذا الذاكرة تضعف في وجود الآلة الحاسبة. العرب بهذه الحافظة القوية كانوا يحفظون كل ما يسمعون من السنة، فكان عدد الحفاظ ضخم، والنسخ المكتوبة باليد حوالي 5 نسخ 6 نسخ، شيء بسيط. لكن هل يعني ذلك ان الحفظ الكتابة هي الوسيلة الوحيدة لحفظ العلم؟ لا. فلما مات هذا الجيل تحسنت وسائل الكتابة، اصبحت النسخ المكتوبة مثلا 70-80 نسخة، والحفاظ قل عددهم الى النصف. فلما مات جزء من هذا العدد وهذا الجيل، النسخ المكتوبة اصبحت 700 نسخة وقل العدد. فلما ماتت الذاكرة في زماننا على الإطلاق، أصبح لا يوجد حفظ على الإطلاق الآن، أصبح كل العلم مطبوع، وسخر الله لحفظ دينه من يطبع كتب العلم بمئات الملايين، حتى إن أكبر دار بتطبع المصحف الآن في العالم العربي هي دار الجيل في لبنان، وهم نصارى، بس بيكسب، مصحف بيكسب، المسلمين بيشتروه. بل ليس هذا فقط، اول دولة تعمل لنا سجادة نصلي عليها وفيها بوصلة الصين، الملحدين، لان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فكلام اللبناني هباء منثورا. ثلاث علاقات بين السنة والقرآن، أن تأتي علاقة أخرى، أن تأتي السنة بما ليس في القرآن كتحريم الحمر الأهلية وأكل كل ذي ناب. لا، هذا داخل في بيان المجمل، إذا كان بعض العلماء فصلوا فلا بأس، لكن هذا داخل في المجمل. كما قلنا بأن الجمع بين الأختين منهي عنه، والسنة أكملت النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا داخل في، لأن هذا داخل في تفصيل وبيان حرمت عليكم، ما دام الأصل موجود في القرآن حرمت عليكم، السنة تضيف أنواع على الأصل الموجود أو تخصص أو تقيد أو تبين هذا المجمل، فهذا ليس علاقة مستقلة وإنما هو بيان للمجمل كما ذكرنا في أثناء المحاضرة. نرجو بيان مسألة نسخ السنة للقرآن. هذه مسألة خلافية بين علماء الأصول، هل السنة تنسخ القرآن أو لا تنسخه؟ هذا الخلاف لفظي. يعني إيه لفظي؟ يعني الذين يقولون بأن السنة لا تنسخ القرآن يقولون السنة مخصصة، وهذا صحيح، السنة تخصص القرآن، هذا صحيح، وقد ذكرنا لهذا أمثلة. إذن الخلاف هنا خلاف لفظي. يعني إيه؟ يعني لو نظرت مثلا في آيات الوصية في المواريث، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إذن الوصية في القرآن لمن؟ للوالدين. السنة قالت لا وصية لوارث، والوالدين طالما موجود أحد منهم لابد أن يكون وارث، لا يحجبهم أحد، ليش داخلين في الحجب حتى يقال أنهم أحيانا يكونون غير وارث. إذا القرآن يقول وصية للوالدين، السنة تقول لا وصية لوارث، يعني أخرجت الوالدين وجاءت إلى الأقارب وأخرجت جزء من الأقارب الذين هم أقارب وورثة، وأبقت الأقارب الذين ليسوا ورثة، الوصية للوالدين والأقربين. السنة تقول لا وصية لوارث، فكل من كان وارثا فلا وصية له، الوالدين ورثة، الأقارب الأقربين منهم من هو وارث ومنهم من هو غير وارث، يعني قريب وارث وقريب غير وارث، قريب يعني من الأرحام من المحجوبين من غير الورثة، فتجوز له الوصية. هذا المثال يقف أمامه العلماء الذين يقولون السنة تنسخ القرآن، يقولون بدليل هذه الآية السنة نسخت، يعني ماذا فعلت؟ قالت لا وصية لوارث فأخرجت الوالدين والأقارب. الذين يقولون السنة لا تنسخ القرآن يقولون بل السنة خصصت، ودليلهم أن هناك جزءا من الأقارب ما زال موجودا في الآية له وصية، وهم الأقارب غير الورثة، ما زالوا موجودين في الآية، فطالما أنهم موجودون إذا هذا تخصيص، لأن النسخ معناه إيه؟ إلغاء كل الحكم. يقولون وهذه السنة لوصية الوارث لم تلغي كل الحكم الوارد في الآية، وإنما ألغت جزءا من الحكم الوارد في الآية وهم الورثة، وأبقت جزءا وهم الأقارب غير الورثة، فهذا يسمى تخصيص عند علماء الأصول. إذن الخلاف هنا خلاف لفظي وليس خلاف حقيقي، خلاف صوري يعني فقط لا غير، نسميه نسخ أو نسميه تخصيص، فالمؤدى في النهاية واحد لا فرق بينهم. ماذا نرد على الشبهة التي أطلقها مصطفى محمود حول ما رواه البخاري من فقه سيدنا موسى لعين ملك الموت، وقوله أنه شيء غير معقول أن يرسل الله الملك لقبض روح الرسول ويحدث ما هو غير ما قدره الله؟ طبعا الرجل على حق، لأن العقول متفاوتة، أكثر الناس فهما وذكاء وعقلا مين؟ الأنبياء، وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقل الناس عقلا وذكاء مين؟ المجانين، لأن المجنون مسلوب العقل، عقله صفر، والرسل في أعلى مرتبة. طب والناس فين؟ بينهما. فافرض أنه غير معقول عند واحد، يبقى معقول عند واحد تاني. يعني الغير معقول ده مش عند كل الناس، يعني الناس اسطنبة واحدة ربنا خلق لهم عقول ختم النسر أو الصقر، لا، العقول متفاوتة، أعلاها عقول الأنبياء وأقلها عقول المجانين، وبينهما عقول البشر، واحد عقله عند 50%، واحد 60%، واحد 70%، واحد 30%، واحد 20%. فلما واحد يصف عقله هو بأن هذا غير معقول، لا ينسحب على كل عقول البشر لأنه معقول عند آخرين. الإمام الخطابي رحمه الله يقول، تضحك عليه، الإمام الخطابي رحمه الله يقول: وما الذي يمنع طالما أن ملك الموت جاء في صورة بشر كالبشر، صورة رجل له عينان، موسى عليه السلام لم يكن يعرفه، فلما جاءه واخبره هذا الخبر لم يصدقه لأنه رأى رجلا لا يعرفه، فضربه ففقع عينه كسنة البشر في البشر. ثم لما صعد ملك الموت إلى الله أخبره بهذا فرد عليه عينه كما جاءت الرواية حتى نؤمن نحن بهذا على ظاهره، ثم عاد ملكا على صورته الملائكية وقبض روحه في الوقت الذي قدره الله. لكن يبقى هنا سؤال مهم: من الذي أخبر مصطفى محمود أو غير مصطفى محمود أن ملك الموت كان في علم الله سيقبض روح موسى ثم لم يقبضها؟ إذا كان ملك الموت أصلا لا يعلم إذا كان سيقبضها، هو مكلف بأن يقبضها لكنه لا يدري هل هو في علم الله سيقبضها أو لا. لكن ما الذي يمنع أنه ذهب اختبارا وابتلاء ثم عاد ثم رجع في الموعد المقرر الذي قال الله عنه لكل أجل كتاب؟ ولماذا يكون معقولا عندنا أن القطار يمشي على بني آدم ثم لا يموت؟ شمعنا دي معقولة؟ عشان شفناها. وان ربنا قدر ان تبقى في حتة كانوا لسه شايلين منها الزلط واطية شوية عن منسوب القضيب، والراجل شفط بطنه زي الفار لما يدخل من تحت الباب، والقطار عدى باقصى سرعة، وبعدين الناس فوجئت ان الراجل ما ماتش. طب مش معنى دي معقولة يعني. لكن ايه وجه الغرابة ان يكون رجل ملك في صورة رجل، والقرآن يقول عن ملك الوحي: ولو جعلناه ملكا لجعلناه وللبسنا عليهم. هيعرفوا انه ملك ازاي؟ هتلتبس المسألة عليه، هيشوفوا قدامهم راجل بس غريب. هو جبريل لما جاء في حديث الاسلام والايمان والاحسان ولبس ملابس بيضاء لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منه احد، هو في النهاية كان شكله قدام الناس ايه؟ راجل. افرض ان واحد داخل وراح زائق جبريل من الصحابة، راجل قدامه وقع جبريل فرضا، ما الذي يمنع؟ العقل يمنعه؟ العقل لا يمنعه. الصحابة كلهم لا يعرفون من هذا سوى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اخبرهم به بعد انصرافه. ايه الفرق بين وقعة اتيان جبريل في صورة رجل وبين وقعة اتيان ملك الموت لموسى عليه السلام في صورة رجل؟ حتى يقال انه والرجل كان ملك الموت جاي يقبض روح موسى ثم لم يقبضها على غير ما قدر الله. كيف علمت انه على غير ما قدر الله؟ ما فيش دليل على هذا الكلام. لكن الحقيقة انا دائما اقول ان هذا الرجل هداه الله وجزاه الله خيرا على يعني اصراره على ما هو فيه، وكتب كتاب زمان لكننا قد ننسى. اول كتاب كان اسمه رحلتي من ايه؟ من الشك الى الايمان، والرحلة لسه ما خلصتش طويل. بعض الناس ينكرون الاحاديث القدسية بحجة ان كلام الله هو القرآن ولا حاجة لوجود الاحاديث القدسية. يا سلام، يعني انت لما ربنا يكرم هذا الذي ينكر الاحاديث القدسية بشوية مرض زيادة ويروح للدكتور، الدكتور يكتب له كلام هو مش مقتنع ولا بكلمة، ويجي حد يكلمه له بس ما هعمل ايه؟ الدكتور كتب كده. طب يا اخي انت معدتك تعبانه ما قلتوش. لا ما عارف. لا اكيد هو كاتب ده عشان برضه المعده التعبانه، يعني كلام مقدس قريب من لان الدكتور وصلنا لو استشاري يبقى اعلى واعلى. طب لو استشاري الماني ولا امريكي جاي من بره، لا ده ما فيش في كلام، لانه كلامه كله لاتيني ما فيش فيه كلام خالص. لما المهندس يبني عماره وبيت نفس الكلام، يا اخي العمود ده كده انا افهم ان العمود ده لا كده وضعه لا 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 ازاي ده اكبر مكتب هندسي في القاهرة. لكن يكتب عبارة ان بعض الناس يقول لا حاجة لوجود الاحاديث القدسية. عرفت ازاي انه لا حاجة لوجود الاحاديث القدسية؟ يعني هذا المنكر عرف ازاي انه لا حاجة لوجود الاحاديث القدسية؟ احيانا الحكمة الالهية تخفى على الناس، وخفاء الحكمة الالهية على الناس هو امر مقصود للشرع لبيان العبودية الصحيحة، لتمييز المنافق من المؤمن. لان لو كل شيء له حكمة ظهرت وعرفت، ايه قيمة الايمان؟ انت بتدعي الايمان، واول شيء في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب. اشمعنى الغيب الاول يعني؟ لان الايمان بالغيب هو الفارق الوحيد بين الصادق في ايمانه والكاذب في ايمانه. لكن الايمان بالشهادة، ما انت لما تدخل معمل وتشوف بعينك انهم حطوا مش عارف مادة ايه على مادة ايه فطلعت، لو واحد حكى لك قال لك والله انا دخلت معمل الراجل في المعمل الكيميائي حط مادة خضراء على مادة صفراء طلعت مادة حمراء، وانا مستغرب عملها ازاي، ايه اللي حمرها دي ومحطش حاجة حمراء، يمكن ما تصدقوش. لكن لما تدخل تشوف بعينك خلاص ايمان بالشهادة. نحن الان نصدق ما هو اغرب واعجب، لكن امام الامور الايمانية يتضح الفرق. الجرايد كتبت من حوالي اسبوعين اظن ان في امريكا اخترعوا كمبيوتر في حجم قرص البرجان، والخبر جاء عندنا وصدقناه لانه جاء من امريكا. لكن يا ويل هذا الخبر لو كان جاي من جنوب افريقيا ولا من دولة من الجماعة السود المتخلفين اللي بياكلوا موز في المناطق الاستوائية دو، مش ممكن انسى انسى ده، هم دول ناس، ولا من فيتنام اللي بيعبدوا الفيران. لكن لما يجي من امريكا ان الكمبيوتر في حجم حبة البرجام، نصدق امريكا في كل ما تقول، لان امريكا دائما صادقة، امريكا بتكذب. بعد اسبوعين تابع ستكتشف ان في كمبيوتر في حجم حبة الرمل، وبرضه هنصدقه. ولو صغروا عن حبة الرمل هنصدقه، ولو كذبوا نفسهم تاني هنصدقه. يعني طبعا هم خايفين من الحسد هيكذبوا نفسهم بعد كده. المقصود انه مسألة القضايا الايمانية الاصل فيها الايمان المطلق وليس الايمان المعقول، لان الايمان المعقول يعني اننا نأخذ من الشريعة بقدر عقولنا فقط. بقدر عقولنا فقط يعني ايه؟ يعني معناه واحد يؤمن بستين في المئة من الشريعة لان عقله ستين، واحد يؤمن بسبعين لان عقله سبعين، واحد يؤمن بعشرة لان عقله عشرة، واحد بخمستاشر لان ما ينفعش. لان الايمان بالغيب الذي هو اصل الايمان بمطلق ما جاء وثبت في الكتاب والسنة بقطع النظر عن الحكمة او العلة، هذا هو الاصل. يسأل عن كثرة الحركة والتنقل أثناء درس العلم وعدم الالتزام بوقار حلقات الذكر. طبعا الإخوة الحاضرين كلهم إن شاء الله فيهم الوقار وفيهم الخير، وأعتقد أنه لا يتنقل أحد لغير ضرورة. فإذا كان هناك ضرورة لتجديد وضوء أو مرض أو سلس بول أو أي شيء يدفع إلى هذا، فلا حرج في هذا التنقل بشرط أن لا يكون عبثا ولا لغوا بغير فائدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ عنا خيرا على هذه المحاضرة القيمة، وموعدنا غدا بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ فوزي سعيد في اسم أسماء الله الحسنى وهو لفظ الجلالة.
بمشيئة الله تعالى خطيب الجمعة القادمة فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وسيقوم الشيخ أبو إسحاق الحويني بإلقاء محاضرة الساعة 6:00 قبل محاضرة الشيخ نشأت يوم الجمعة، وهذا سيكون اليوم الختامي للمؤتمر بمشيئة الله تعالى. محاضرة الدكتور سيد العربي تبدأ بمشيئة الله يوم الثلاثاء الساعة 7:00، أي قبل أذان المغرب بمشيئة الله تعالى. جميع التبرعات خلال المؤتمر ستكون مخصصة للمسجد إن شاء الله، ولطبع الكتيبات التي تخدم الدعوة. ويسر المركز الإسلامي العزيز بالله أن يعلن عن بدء العمل بفصول التقوية لهذا العام في جميع المراحل ابتدائي وإعدادي وثانوي بأقوى نخبة من المدرسين الأوائل المتخصصين ومؤلف الكتب ومقدمي البرامج التعليمية، وذلك ابتداء من أول الشهر القادم سبتمبر بأجور رمزية. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.